الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك ويسره، فجزى الله خيرا من كان سببا في ذلك. وهكذا نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد، وكذلك أخانا الأستاذ فكري على مقدمته، فشكر الله للجميع وكتب لهم الأجر والثواب. أيها الإخوة، إن هذه المجالس هي من نعمة الله سبحانه وتعالى، فمن يسره الله تعالى لحضورها ويسر له ذلك فقد أراد به خيرا. مجالس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنزل فيها السكينة وتغشى أهلها الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. فلو لم يكن من فضائلها إلا هذه الأربع لكفى بذلك، فهي مجالس تنزل عليها وعلى الجالسين فيها السكينة، والسكينة مأخوذة من السكون الذي هو ضد الحركة، فمعنى السكينة أي هدوء القلب واستقراره وعدم اضطرابه وتحركه إلى غير ما يريد الله، فيكون القلب ساكنا مطمئنا منشرحا. وهكذا السكينة هي نور ينزل من السماء كما جاء في الحديث حين قرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم سورة الكهف فرأى مثل السرج مثل الأضواء تنزل من السماء، فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. فالسكينة هي نور، فالجالسون في هذه المجالس يحصل لهم الاطمئنان والراحة والانشراح والنور، وهكذا الهدوء يذهب عنهم القلق والاضطراب. سكينة، وهكذا تغشاهم الرحمة، رحمة الله جل وعلا تغشاهم، فيكونون في هذه المجالس مرحومين ويخرجون منها وقد نالوا رحمة الله جل وعلا، وتحفهم الملائكة. ومعنى تحفهم أي تحيط بهم، تجلس حولهم ويحفونهم بأجنحتهم، كما جاء في الحديث أن لله ملائكة سيارة أي يمشون يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قعدوا معهم وحفوهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء. فالملائكة تجلس مع الجالسين في هذه المجالس المباركة العظيمة. وختام هذه الأربع: يذكرهم الله في من عنده، والذين عندهم الملائكة، فيذكر الله جل وعلا هؤلاء الجالسين عند ملائكته، والله تعالى يذكر من شاء من خلقه باسمه، يسميه لملائكته ويثني عليه ويذكره فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. قال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، سماني ربي، أي ذكرني رب العالمين باسمي؟ قال: نعم، سماك الله. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي فرحا أن الله تعالى ذكره باسمه بين ملائكته. فالجالسون في هذه المجالس يذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم وأوصافهم، ويثني عليهم بجلوسهم في هذه الحلق. هذه أربع فضائل، ولسنا في سياق تعداد فضائل الجلوس في هذه المجالس، ولكن هذه إشارات. فالمسلم يعود نفسه على الجلوس في مجالس الذكر، بل يبحث عنها يطلبها، كما أن الملائكة تبحث عنها. الملائكة تطوف في الأرض تنظر أين مجالس الذكر لتجلس فيها. فهكذا المسلم ينبغي أن يطوف لينظر مجالس الذكر، مجالس الحلال والحرام، مجالس العلم والتعليم، مجالس الوعظ والتذكير، مجالس أهل السنة والجماعة التي لا يجني المسلم من الجلوس فيها إلا كل خير. نعم، وفي هذا الموطن والمجلس اليسير نتذاكر بعض الفوائد أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم ذكره للعظة والعبرة، وهو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد والزمهرير هو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر هو من نفس جهنم. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا من أمور الغيب، أن النار مطبقة محكمة مغلقة من كل جانب، كما قال الله تعالى في وصفها: إنها عليهم مؤصدة، والمؤصدة بمعنى المغلقة. فتآكلت النار من شدة حرارتها ولهبها ونارها، أكل بعضها بعضا، فاشتكت إلى ربها عز وجل. اشتكت إلى ربها أنه قد أكل بعضها بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء، في فصل الشتاء تتنفس نار جهنم، والنفس الثاني في فصل الصيف تتنفس النار، فأشد ما تجدون من البرد والزمهرير هو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر هو من نفس جهنم. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن النار تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى وينطقها الله جل وعلا كما شاء، فالنار مخلوق من مخلوقات الله، ناطقة متكلمة شاكية إلى الله جل وعلا بما شاء. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول، أي تتكلم: هل من مزيد؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهي شكوى حقيقية بلسان المقال، كما أنطق الله سبحانه وتعالى الحجر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنطق الجذع والشجر فبكى حين فارقه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أنطق النار وجعلها متكلمة. ونستفيد من هذه الفوائد أن النار موجودة الآن، لا كما يقوله أهل البدع إنها لا توجد إلا في يوم القيامة، بل هي موجودة الآن، وإنما يوم القيامة يؤتى بها، كما جاء في أثر ابن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فالنار خلقها الله وأوجدها واشتكت إلى الله جل وعلا وأكل بعضها بعضا، وهي في الأرض السفلى كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا نستفيد من هذا الحديث فوائد. من هذه الفوائد أن النار ليست كلها حارة محرقة، بل فيها طبقات حارة محرقة، وفيها طبقات باردة شديدة البرودة. فكما يتعذب أهل النار بشدة الحر، كذلك يتعذبون بشدة البرد. ولذا ذكر الله تعالى الجنة، وكان مما أثنى به على الجنة وأهلها أنها ليس فيها حر وليس فيها برد، لا يذوقون فيها شمسا ولا زمهريرا، والزمهرير هو البرد الشديد. فالنار منها طبقات زمهريرية، أي باردة بردا معذبا مؤذيا. فكما يتعذب أهل النار بشدة الحر، كذلك يتعذبون بشدة البرد. ولا مانع أن يخرجوا من البرد إلى الحر، وينقلوا من الحر إلى البرد ليزداد عذابهم. وهكذا في هذا الحديث من الفوائد أخذ العظة والعبرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكره للاعتبار وللتفكر في دار القرار، إما في جنة وإما في نار. فالناس يشتد بهم الحر، لا سيما في بعض البلدان الحارة، حتى منهم من يقتله الحر. وهكذا في بعض البلدان يشتد البرد، حتى يكون من الناس من يقتله البرد. وكل ذلك إنما هو نفس من نفس جهنم الذي أذن الله تعالى لها به. فكيف بأهل النار؟ وكيف بساكنيها الذين يكونون فيها؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأخذ العظة والعبرة، وليتأمل الإنسان في مصيره. وهكذا مما نستفيده من الفوائد في هذا الحديث أن تعاقب هذه الفصول من صيف إلى شتاء ومن شتاء إلى صيف فيه آيات عظيمة، فيه عبر، فيه فوائد كثيرة. فالليل في الشتاء يطول والنهار يقصر، والعكس في الصيف، يقصر الليل ويطول النهار. فبعض الساعات في أيام الصيف تكون نهارا، وفي أيام الشتاء تكون ليلا، وهي ساعة واحدة. وذلك كما قال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاختلاف الليل والنهار واختلاف الصيف والشتاء هي آيات عظيمة من آيات الله جل وعلا ينتفع بها المؤمن، يعلم قدرة الله الذي قال جل وعلا عن نفسه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن حكمة ذلك وفوائده أن هذه مواسم يرغب الله تعالى عباده في الطاعة والعبادة. فعلى سبيل المثال في الشتاء يسهل الصيام، الجو بارد والأيام قصيرة، فلا يشعر الصائم بجوع ولا عطش، والليل طويل ينام جزءا منه ويرتوي نوما ويستغل باقي ليله بالصلاة والقيام والذكر والدعاء. جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وقيام الليل، وكذلك عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح، أن عمر رضي الله عنه قال: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند البيهقي بسند صحيح قال أنس قال لنا أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قلنا: بلى يا أبا هريرة، وما ذاك؟ قال: صيام الشتاء، صيام الشتاء الغنيمة الباردة. قد جاء ذلك في حديث في سنن الترمذي عن عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، إلا أن في إسناده ضعفا، أن صيام الشتاء هو الغنيمة الباردة. وجاء أيضا أن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. والحديث عن أبي سعيد عند الإمام أحمد وغيره وفي إسناده ضعف، لكن هذه الأحاديث صحيحة، أو هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة أن الشتاء غنيمة العابدين. فالعابد يعد هذا الشتاء، هذا الموسم، غنيمة، يكثر فيه الصيام، يطيل فيه القيام، لأن أيامه قصيرة وباردة، ولأن لياليه طويلة فينام جزءا منها ويرتوي نوما، وباقي ذلك الليل يحييه بعبادة الله وبطاعته وبالذكر والدعاء. فهذا من حكمة الله جل وعلا في تعاقب هذه الفصول أن يستغلها العبد في طاعة الله جل وعلا. أيضا من حكمة الله جل وعلا في تعاقب هذه الفصول أن الإنسان يزداد أجره وتعظم حسناته. فعلى سبيل المثال الوضوء في شدة البرد، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر الذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط والمشي إلى المساجد. فإسباغ الوضوء على المكاره أي يسبغ وضوءه على أعضاء الوضوء، بمعنى يسبغه أي يتوضأ وضوءا سابغا بليغا يتمه على أكمل وجوهه والبرد شديد. هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، بل ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الكفارات والدرجات العظيمات التي يختصم فيها الملأ الأعلى. الملأ الأعلى أي الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. جاء في الحديث حديث معاذ وابن عباس وغيرهم من الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فيما يختصم الملائكة؟ قال: فقلت: الله أعلم. قال: فوضع يده بين كتفي حتى تجلى لي كل شيء، وقال: يا محمد يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات. ثم ذكر منها إسباغ الوضوء على الكريهات، أي يسبغ الوضوء في حال يكرهه وهو حال شدة البرد، هذا إعظام أجر، ويعينه الله جل وعلا على ذلك. كذلك من بات في سبيل الله حارسا مرابطا أعانه الله وكتب له الأجر والثواب بسبب ما يصيبه من برد وشدة. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ليلة من ليالي الخندق حين حاصر المشركون المدينة، قال: من ينظر لي خبر القوم وله الجنة. قال: وكانت ليلة باردة لا يستطيع أحد أن يقوم من موضعه. قال: من ينظر لي خبر القوم أي المشركين وله الجنة؟ قال: فسكت القوم. فقال مرة ثانية: من ينظر لي خبر القوم وله الجنة؟ فسكت القوم. فقالها ثالثة: فسكتوا فلم يجب أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. قال: فقمت. فقال: انظر ما يصنعون ولا تذعرهم، أي إياك أن ترميهم أو تخوفهم أو تزعجهم، إنما أريد أن أتأكد من حالهم. قال: فقمت ومشيت والله كأنما أمشي في حمام، أي من شدة الدفء الذي أنزله الله جل وعلا عليه إعانة له لجهاده في سبيل الله ولاستجابته لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتيتهم ف فوجدت أبا سفيان وهو يصلي ظهره بنار أي يدفئ ظهره من شدة البرد، فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذعرهم وإلا لرميتهم. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فما هو إلا أن وصلت إليه حتى أصابني برد شديد. انظر حين امتثل أمر الله، أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى العدو ورجع كأنه يمشي في حمام، أي حمام حار. فلما أن رجع نزل به البرد، قال فغطاني النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم أستيقظ، فأتاني فجعل يقول قم يا نومان. فمن خرج في طاعة الله لأداء الصلاة أو ليتوضأ ليقوم بطاعة الله والصلاة والعبادة يعينه الله. والله لو اشتد البرد مهما اشتد وخرج المسلم للصلاة محتسبا دون ضرر عليه أو مشقة فإن الله تعالى سيعينه. حذيفة رضي الله عنه كأنما يمشي في حمام استجابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يقدر الله جل وعلا هذه الأيام، هذه الفصول، الشتاء والصيف لحكم عظيمة، يضاعف لعباده فيها الأجر وفيها المثوبة. ونحن كما ترون في أيامنا هذا وقد اشتد البرد، من الناس من يتكاسل عن الصلاة، يمنعه البرد من الخروج إلى بيوت الله في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، يفضل النوم. من الناس من يكسل عن العبادة في هذه الأيام الفاضلة، وهي كما قال عمر رضي الله عنه غنيمة الباردين، أيام النشاط، أيام الحيوية، أيام ساقها الله جل وعلا لعباده ليستغلوها بطاعته وعبادته جل وعلا. وشرع لهم جل وعلا أحكاما خفف بها عنهم، فمن رحمة الله جل وعلا أنه يخفف عن عباده، فالناس لا يستوون، هذا قوي والآخر ضعيف، هذا شاب والآخر عاجز، هذا شبعان والآخر جائع. فكان من رحمة الله جل وعلا أنه يخفف على عباده أينما وجدت المشقة. وسنتعرض في هذا المجلس لثلاثة من الأحكام التي خفف الله بها تعالى عن عباده في فصل الشتاء. الحكم الأول المسح على الخفين، والحكم الثاني التيمم، والحكم الثالث الترخص في حضور الجماعة لمن اشتد عليه ذلك وشق عليه. أما الحكم الأول وهو المسح على الخفين لمن كان لابسا خفين، والخفان هما من الجلد وتلبس وتغطي القدم إلى ما فوق الكعبين. ومثل الخفين في الحكم التساخين، ما يسمى عند الناس بالشرابات، كل ما يسخن القدم ويدفئه. فالمسح على ما يكون على القدم مما أجمع عليه أهل العلم، لا خلاف بين العلماء من سلف الأمة وخلفها أنه يشرع المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما إذا توضأ. ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الذين أنكروا هذا الحكم الشرعي العظيم الذي وردت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بلغت حد التواتر، كما قال القائل مما تواتر، أي من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما تواتر أي نقل نقلا كثيرا حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأجمع المسلمون على شرعية المسح على الخفين أو الجوربين، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة، ولا عبرة بخلافهم. ولذا مما نبه عليه بعض أهل العلم، تجدون في مساجد الشيعة يجعلون على المخرج من الحمامات من أماكن الوضوء يجعلون حوضا فيه ماء، لا يخرج أحد من تلك المواضع ويدخل المسجد إلا مر في ذلك الحوض، وهذا محاربة لهذه السنة، لأجل أن من كان عليه خفان أو جوربان يلجأ فينزعهما. والمسح على الخفين مشروع بشروط دلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، فلا يجوز أن يمسح على الخفين ولا على الجوربين إلا إذا كان أدخل رجليه فيهما على طهارة، ومعنى على طهارة على وضوء. جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فمفهوم هذا الحديث أن من أدخل رجليه في الخفين أو الجوربين على غير طهارة لا يجوز له أن يمسح عليها، وفي هذا يخطئ كثير من الناس. يلبس جوربيه أي الشرابات أو خفيه من الجلد على غير طهارة ثم يمسح عليهما، وهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة لا تصح لأنه لم يتم طهارته. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكون هذا الخف أو الجورب ساترا للمحل الواجب، والمحل الواجب هو إلى الكعبين، فإذا كان الخف إلى فوق الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جوانب القدم، وهكذا إن كان الجورب ساترا إلى ما فوق الكعبين جاز المسح عليه، سواء كان ذلك ما يسميه الناس بهذه الجزمات العسكرية التي تأتي إلى فوق الكعبين، أو كان من الخفاف التي هي من الجلد، أو كان من الجوارب التي هي من القماش، ما دامت ساترة للمحل الواجب فيجوز أن يمسح عليها. فإذا كانت تحت الكعبين فلا يجوز المسح عليها، وهو ما يسميه العلماء بالنعال، فالنعال هي ما تحت الكعب. وقد جاءت أحاديث ضعيفة في المسح على النعلين فلا يشرع المسح عليها. الشرط الثالث أن يكون المسح على الخفين في المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدة التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي ثلاثة أيام مع لياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فالمقيم الذي في بلده يمسح على خفيه أو جوربيه يوما وليلة، يبتدئ بحساب اليوم والليلة من أول مسحه. فإذا كان بدأ في المسح مثلا في صلاة المغرب، حين توضأ لصلاة المغرب فإنه يمسح عليهما إلى اليوم الثاني قبل صلاة المغرب، أي إلى صلاة العصر. وحساب هذه المدة من أول مسحه لا من وقت لبسها. فإذا لبس الخفين مثلا في صلاة الظهر ولم يمسح عليها إلا في صلاة العشاء، فإنه يجوز له المسح إلى اليوم الثاني في صلاة العشاء، لأن أول مسح كان في صلاة العشاء. والمسافر يمسح على خفيه وجوربيه ثلاث أيام بلياليها، رحمة من الله جل وعلا بالمسافر. أيضا من شروط المسح على الخفين أن يمسح على أعلى الخف لا على أسفله، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي تابع لعقول الناس وآرائهم، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أي على أعلاهما. فربما الإنسان يقول المناسب نمسح أسفل الخفين، هي التي تطأ الأرض، هي التي قد يصيبها الأذى، ولكن ليس الدين بالرأي، الدين اتباع لأمر الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الخفين ولم يمسح أسفلهما. من شروط المسح على الخفين أيضا أن يكون من الحدث الأصغر، أي من البول أو الغائط أو الريح. هنا إذا فعل ذلك وتوضأ مسح على الخفين، أما الحدث الأكبر كالجنابة، والمرأة إذا اغتسلت من حيضها ونفاسها فإنه يجب خلع الخفين أو الجوربين، ولا يجوز المسح عليهما في هذا الحال، كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر الصحابة أن يمسحوا على خفافهم من بول وغائط ونوم. وأما الجنابة والغسل فإنه يجب نزع الخفين وغسل القدمين كما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحكم المسح على الخفين، مثل الخفين كل ما يسخن القدم، سواء كما سمعت الجزمات التي تكون إلى أعلى الكعبين أو الجوارب الشربات، فقد جاء في حديث ثوبان في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المسح على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمائم، والتساخين هي كل ما يلبس على القدم مما يسخن به القدم، أي يدفأ به، فيشرع المسح عليه. ويكون المسح مرة واحدة، إن شاء بدأ بمسح الرجل اليمنى ثم بمسح الرجل اليسرى، وإن شاء مسحهما معا في آن واحد، فإن الأحاديث تحتمل ذلك كله. الحكم الثاني من تخفيف الله تعالى على عباده في الشتاء وفي شدة البرد جواز التيمم لمن عجز عن استعمال الماء، سواء من الحدث الأصغر الذي يحتاج إلى الوضوء أو الحدث الأكبر الذي يحتاج إلى الاغتسال. فالإنسان إذا كان مريضا وهناك برد شديد لا يستطيع الاغتسال، وكذلك إذا كان لا يستطيع الوضوء كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن أو لا يجد ما يدفئ به ذلك الماء ليتوضأ أو يغتسل به، فيجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم، ولا يجوز له أن يضر بنفسه إذا كان سيعلم أنه يلحقه بذلك ضرر، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولكن لا يجوز أن يتيمم إلا إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو لم يجد الماء. أما إن كان واجدا وقادرا على استعماله أو عنده ما يدفئ به ذلك الماء ويسخنه فيستعمله فلا يجوز له أن يتيمم. وإذا تيمم من الحدث الأصغر فهو طهور له، وكذلك إذا تيمم من الحدث الأكبر فهو طهور له، حتى يستطيع الغسل وحتى يتمكن منه فيجب عليه أن يغتسل. والتيمم كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: ضربة واحدة يضرب يده يديه الإنسان بالتراب ثم يمسح وجهه وكفيه مرة واحدة، فيضرب بيديه الأرض مرة واحدة ويمسح وجهه وكفيه مرة واحدة، كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا فعل ذلك أجزأه، حتى يستطيع استعمال الماء أو حتى يجده. فإذا استطاع استعماله أو وجده وكان عادما له فليتق الله وليمس ذلك الماء. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فهو من رحمة الله بهذه الأمة. وكان السبب في شرعيته أنه من بركة عائشة رضي الله عنها، وليس هذا بأول بركاتها كما قال أسيد بن حضير. عائشة أم المؤمنين كانوا في سفر فأضاعت عقدا كان معها لأختها أسماء، عقد حلي وهو سقط تحت البعير والبعير قعد عليه. جاءت صلاة الفجر وليس عند المسلمين ماء وهم يبحثون عن هذا العقد، فجاءوا إلى أبي بكر قالوا: إن عائشة حبست الجيش للبحث عن هذا العقد، أي بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة وجعل يقول لها: حبست الماء أو حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم رخص لهم في ذلك، فقال أسيد بن حضير: ليس هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. هذا الحكم إذن خاص بهذه الأمة، وهو من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. الحكم الثالث: إذا اشتد البرد الشديد وعجز الإنسان عجز عن الخروج إلى الصلاة فيجوز له أن يصلي في بيته. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه في سفر وكانت ليلة باردة فأمر ابن عمر رضي الله عنه المنادي أي الذي أذن للفجر أن يقول صلوا في رحالكم، ثم قال إن إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في الليلة الباردة أو المطيرة يأمر المنادي أن يقول صلوا في رحالكم، وهذا الحديث في السفر. وجاء أيضا في الحضر في حديث نعيم ابن النحام عند الإمام عبد الرزاق في مصنفه وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله، أن نعيم بن النحام قال كانت ليلة باردة وكنت ملتحفا بلحافي، وجاء في بعض الروايات بمرط أهلي، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ومن قعد فلا حرج. قال فلما أذن قال ومن قعد فلا حرج. فإذا كانت الليلة شديدة البرد وكان الإنسان عاجزا عن حضور الصلاة فيها، وافهم معنى عاجزا أي لا يستطيع الحضور، يشق عليه البرد، يزيده مرضا أو يسبب له المرض أو يكون عليه حرج ومشقة، فيجوز له أن يصلي في بيته، وهذه رخصة رخص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ بالعزيمة دون مشقة عليه أو ضرر فهو أولى، ومن كان سيصيبه الضرر أو يتزايد به المرض فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص له أن يصلي في بيته في مثل هذه الحال. هذه ثلاثة أحكام من الأحكام التي شرعت في الشتاء وكانت من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة وكانت من محاسن الشريعة، ذكرناها تتميما للفائدة في اعتبار المسلم بتعاقب الليل والنهار وتعاقبه بتغير هذه الفصول من شتاء إلى صيف. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.